الحمد لله الذي جمعكنا على هذه الخيرات والأعمال الصالحات والوجهات لرب الأرض والسماوات والعمل بأوامره في الآيات البينات من الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه وعبده سيده الأرض والسماوات الذي أمرنا بالصلاة والسلام عليه بأمر الله تبارك وتعالى في آيات البينات يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارتفع قدرها وعظم أجرها حتى كان الناس في موقف القيامة الموقف العظيم الذي يرجع إليه الكل والذي يكون فيه الحكم الفصل بين الأولين والآخرين من قبل إلههم أقرب الناس في ذاك الموقف وذاك اليوم من رسول صلى الله عليه وسلم وأولاهم به أكثرهم عليه صلاة كما جاء في سنن الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ثم كان لكم النصيب من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة ما تيسر من كلامه جل جلاله وتعالى في علاه، وكلها خيرات وكلها اتباعات واقتداءات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل بما جاء به عن الله سبحانه وتعالى، وكلها منورات للقلوب ومطهرات، وكلها مصفيات للبواطن ومزكيات، وكلها سبب لزيادة الإيمان ولزيادة اليقين. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وانضاف إليها في هذا اليوم في هذا المجمع أيضا التعزية بالمنتقلة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى الشريفة نوران أعلى الله لها الدرجات والمنزلة لديه نوران بنت عبد الله بن حسين الكاف، الله يسكنها أعلى فراديس الجنة ويجعل لها سبحانه وتعالى ارتقاء في الدرجات العلى مع خيار الملأ، ويخلفها بخلف صالح في أهلها وذويها وفي أهل البيت الطاهر في الأمة المحمدية. فكل ذلك مجتمع لكم خيره ونوره وبره في هذا المجلس الذي جلستن فيه، وهل تعمر الأعمار إلا بمثل هذه التوجهات إلى العزيز الغفار واقتفاء الآثار واغتنام الأنفاس واللحظات والساعات والآن والأوقات، فإنها مطيتنا وزادنا إلى معادنا وإلى لقاء ربنا وإلى عرضنا عليه وإلى ميزان أعمالنا في ساعة كل منا يقف أمام ميزان دقيق لله الخالق يزن الذرات يزن الذرات من الأعمال يزن الذرات من الأقوال والأفعال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيجب على المؤمنة أن تستشعر هذا المآل وهذا المصير وهذه الغاية والنهاية. تمضي كل واحدة في حياتها بما عندها من أعمال من أقوال من وجهات من مجالسات مما يدور في فكرها ونيتها وتصورها ونظرها وفيما يجري بينها وبين أهلها وأسرتها وبين أقاربها وبين صديقاتها وفي محل عملها وفي مناسباتها، مناسبات زواج ومناسبات سكن بيت وبمناسبات ولادة إلى غير ذلك مما يكون لها في الحياة، كل وكله يحفظ في صحف وكله يسجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل يأتي عليه الجزاء ويأتي إليه المؤاخذة والمسير، إما بارتفاع الدرجات ونيل المثوبات وإما بحصول العقوبات والعياذ بالله تبارك وتعالى. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أيتها المؤمنات يجب أن تحضر قلوبك في مثل ذا المحضر وتتأمل المقصد من حضورك في مثل هذا الموطن، وأن ذلك عدة للقاء عالم الغيب والشهادة وسبب لنيل السعادة ومظاهر السعادة التي تنال في المآل استقامة الأحوال والأقوال والأفعال في هذه الدار، في هذه الأيام، في هذه الليال التي تمر بنا ليلة بعد ليلة ويوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، مراحل يدنينا الجديد إلى البلاء ويوصلنا أعضاء الأنام إلى القبر. فمن أشغل الأيام بالخير أثمرت بخيرين، وإلا أشغلته بحسرتي، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا وذرتها تعلو على ألف درتي، ويا ما أحسن أن تملأ الصحائف بالخيرات والحسنات وذكر رب الأرض والسماوات. ولدينا في هذه الحياة عروضات من هنا ومن هناك ترغبنا في أن ننتهج نهجا أو نقول قولا أو نتزيى بزي، ولكن كل هذه الترغيبات مصادرها عقل ذا أو عقل ذاك أو فكر ذا أو فكر ذاك لا تساوي شيئا عند توجيهات خالق الكل ومن بيده ملكوت كل شيء، الإله العليم القادر الذي خلقنا من العدم سبحانه وتعالى وشرفنا بتسخير هذه الكائنات من حولنا ليصفو حالنا في عبادته والقيام بأمره على ظهر هذه الأرض، ونلقاه على حال جميل. أحضر القلب أيتها المؤمنة، فإن المسألة جد، قالت علي إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يا ما أكثر ما يلهو اللاهي في هذه الحياة ويغتر إما بزخرف أو بمظهر أو بثياب أو بمنازل أو بصورة من الصور أو بمراكيب أو بشيء من الأشياء التي على ظهر الأرض، ثم ما أسرع أن يذهب كل ذلك ويتلاشى كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وتأتي الآخرة، تأتي الآخرة للكل، للمقبل للمدبر، للمصدق للمكذب، للمؤمن للكافر، للصالح للطالح، تأتي القيامة ويأتي الجزاء ويحضر الكل. سبحانه قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ستحضرين هذا الموقف وسيأتي علينا، وهناك الفوارق بين الصادق والكاذب، بين التقي والعاصي، بين الموثر لربه والموثر لشهواته ونفسه ولهواه. أيتها المؤمنة، ما خلقنا عبثا ولا خلقت الكائنات من حولنا عبث، ولكن خلقها العزيز العليم القوي القادر الحكيم ليسعد من يسعد منا، تبارك الذي بيده الموت وهو على كل، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل جزء من أجزاء الخلق يدل على العظمة، يدل على العلم، يدل على الإحاطة، يدل على القدرة، يدل على الكبرياء. فسبحان الحكيم وسبحان القادر العظيم جل جلاله وتعالى في علاه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لا يمكن لشركات ولا لحكومات ولا لتكنولوجيا أن تمسك جزء من الأرض ولا جزء من السماء، من ذا الذي يمسكها؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. جل جلاله وتعالى في علاه: وكل ذلك إلى أجل سماه، فإذا جاء الأجل انشقت السماوات وتناثرت الكواكب ومدت الأرض وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وهذه أخبار الصدق التي أخذناها عن الله الحق الخالق جل جلاله وتعالى في علاه، فهي أعظم المستقبل الذي يستقبلنا. كم يشغل الناس فكر المستقبل الذي يراد به سنوات معدودة في هذه الدنيا، لا تتجاوز 30-40-50 سنة وانتهت المسألة، هذا مستقبلهم. فما خبر مستقبل يوم كان مقداره 50,000 سنة، وما خبر مستقبل خلود في جنة أو في نار. هذا المستقبل الأكبر، المستقبل الأعظم الذي يعمل العاقل على صلاح حاله فيه وعلى الاستعداد لأن يسعد حينما يصير إليه. فالحمد لله الذي جمعكن على هذه الخيرات، فأحضرنا قلوبكن أمام تذكر منهاج من رب الأرض والسماء، جاءكن يجب أن تكون وجهاتكن قائمة على امتثال هذا الأمر الإلهي وتطبيقه في واقع الحياة. فهذه الخلافة التي استخلفنا الله بها على ظهر الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال سبحانه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وما هدى الله؟ هذه الأوامر الموجهة إلينا. إذا شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدخلنا في دائرة دين الحق وملة الهدى، توجه علينا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت للمستطيع، توجه علينا الصدق والأمانة والبر، توجه علينا الاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحفظ قلوبنا عن المحبة والتشبه بفساق أو فجار أو أشرار، ولا نحب إلا لله تبارك وتعالى. فحيث يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وبذلك نتهيأ لذوق حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة التي لا يمكن أن تصنع في مصانع أهل الأرض، ولكنها عطايا من الله يمن بها على أهل القلوب الطاهرة المملوءة بالإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وثم تتنظم العلاقة بيننا في على ظهر الأرض، فتكون علاقتنا بذا وذاك من قريب من بعيد من جار من أفراد من مؤسسات من هيئات من شركات على هذا الأساس. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وما عدا ذلك ممن لا يحب لله سبحانه وتعالى، فإنما يكون التعامل بالقسط وبالبر وبالحسنى كما شرع الله. لكن لا تعطى المودة ولا المحبة إلا لمن صدق مع الله، لمن آمن بالله، لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. وكل من أظهر الكفر وكل من تجاهر بالفسوق والعصيان لا يمكن أن يأخذ مساحة من قلوبنا في خصوص المودة وفي خصوص الولاء والمحبة، لكن يأخذ من قلوبنا إرادة هدايته ورثاءه ورحمته والشفقة عليه في حاله الذي هو فيه لينقذ، هذا الذي سمح الله لنا. أما المودة فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بينما شرع البر والقسط والمعاملة بالمعروف للأب والأم ولو كان كافرين، لكن من دون مودة القلب للكفر. ففرق بين المودة وبين البر والقسط الذي قال الله فيه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وبين المودة التي قال فيها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كما هناك فرق بين هذه المودة وبين المعاملة بالمعروف والمصاحبة بالمعروف، فهي مشروعة ولو لأب أو أم كافر يدعو إلى الكفر والشرك. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه موازين من الله تعالى جاءت لنا، لا يليق بالمؤمنة أن تجهلها وتمشي في الحياة تؤثر عليها النشرات والبرامج التي تشاهدها في الشاشات وكلام الناس والمجتمع الذي تعيش فيه. لا خلقتنا البرامج ولا خلقتنا المجتمعات، خلقنا الله الحي القيوم. يجب أن نكون على بصيرة من ربنا فيما نتعامل به مع في شؤون المجتمع وفيما يطرح علينا ذا وذاك. فالخالق واحد، لم يشركه في سمعنا ولا بصرنا إنسي ولا جني ولا جماعة ولا أفراد ولا شؤون الشعوب والحكومات كلهم مخلوقون مثلنا، والخالق هو الله الواحد الذي له الحق في توجيهنا لنأخذ ما أحل ولنرفض ما حرم جل جلاله. أرأيت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام، ويقول وفعلت المفروضات وتركت المحرمات، أدخل الجنة؟ قال نعم، إذا أديت الواجبات وتركت المحرمات، أحللت الحلال وحرمت الحرام، دخلت الجنة، أي عملت بمنهج الله الذي ارتضاه لك في هذه الحياة. كيف يكون عملنا بهذا الهدى إذا دخلنا في دائرة الإسلام والإيمان؟ نعمة من الله كبيرة، أعظم النعم. لو أن الإنسان عاش في الدنيا وقد فقد كل متع الحياة لكن عنده الإسلام لكان منعما عليه بنعمة كبيرة. لو فقد هذا الإسلام ثم أعطي الدنيا من أقصاها إلى أقصاها بجميع متعها لكان خاسرا خائبا هالكا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. حقيقة يجب ترسخ في أذهاننا وعقولنا، لا نسلم ثقافاتنا وأفكارنا لإملى من يملي من أهل الزيغ والضلال والفسوق والذين يتبعون الشهوات الذين إرادتهم في الدنيا النميل، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يقول الله سبحانه وتعالى. والعجب، انظري وفكري في القرآن قارن بين إرادات لقوم من سفهاء الخلق من الساقطين من عين الله من الخلق، وبين إرادة منه هو أرادها لعباده. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما حقهم هؤلاء أمام إرادة الخالق؟ يعرضون إرادتهم أو يفرضون علينا إرادتهم أو نستسلم نحن لإرادتهم؟ الله يريد وهؤلاء يريدون شيء، فمع من نريد؟ مع من نمشي؟ ننفذ إرادة من؟ يقول الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يذكر لكم القصص والأمثال للأمم التي مرت جيلا بعد جيل وقرونا كثيرة قد عاشوا مثلكم في الحياة الدنيا، وقد كان منهم من أشد من هو أشد قوة، ومن أثار الأرض، ومن كان أعظم آثار، ومن كان أوسع أموال وأكثر إلى غير ذلك، وذهبوا، وكيف كانت عواقبهم وإلى أين انتهوا. ويريد الله بينكم هديكم السنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نميل إما بالميل الأكبر بالإلحاد والعياذ بالله والتكذيب بالدين، أو نميل في ترك الفرائض فعل المحرمات، نميل في عاداتنا في أزيائنا في ملابسنا. تعجب مجتمعات المسلمين خرجوا من الحشمة والآداب في ألبستهم درجة واحدة بعد ثانية، ونزلوا دركة إلى دركة، والعياذ بالله حتى تجاوزوا الآداب والمكارم والمثل والقيم والمروءة ووقعوا في المكروهات، والآن تجاوزوا المكروهات ووقعوا من حيث اللباس في المحرمات والعياذ بالله تبارك وتعالى. على أنه لو كان لباس ساتر لجميع العورة ولكن فيه نية التشبه بفساق ومجرمين لدخله الحرام، فكيف إذا كان الأمر تجاوز ذلك إلى ظهور العورة، إلى ظهور شيء مما بين السرة والركبة، والعياذ بالله تبارك وتعالى يتعرض أصحابه لما جاء في الحديث: لعن الله الناظر والمنظور إليه، لعن الله الناظر والمنظور إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الحقائق وحذر أمته من هذه التبعية القائمة على غفالة وعلى جهالة وعلى استغفال، على استخفاف بالقيم بالمبادئ، استخفاف بهوية الناس، بهوية الناس. لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنهانا عن هذا التشبه والنزول إلى هذا المستوى. وقل من تشبه بقوم فهو منهم، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أحب قوما حشره الله في زمرتهم. فحافظي على القلب واحفظي وجهة التشبه. بيتك يشابه بيت من؟ يشابه بيوت النصارى أو اليهود أو الملحدين أو الفجارة، يشابه بيوت الأنبياء بيوت الأولياء بيوت الصحابة بيوت أهل البيت الطاهر من الأتقياء. البيت وما فيه من مناظر من أزياء من طريقة تعامل من طريقة خطاب وكلام يشابه من؟ فالمرء يحشر في حديث مصطفى مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حذرنا ويقول صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه: صنفان من أمتي من أهل النار، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد، يعني ما يظهرون في زماني ووقتي. رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أهل ظلم، أهل عنجهية، أهل اعتداء، أهل تعدي للحدود، أهل إنكار لحقوق الآخرين يضربون الناس. قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. انظري هذا البلاغ النبوي من مصطفى مختار منتقى لرب الأرض والسماء يبلغنا هذا البلاغ الواضح الجلي. بعد هذا نغتر بكلمة فلانة وفلتانة، ومن من قال ما في شيء، ومن قال زمان ثاني والعصر ثاني، ونأخذ هذه الأقاويل ونترك هذا البيان. هذا البلاغ، هذا الأمر الواضح البين، من نساء كاسيات عاريات. كيف كاسيات عاريات؟ إما كاسية وإما عارية. جاء في تفسير ذلك واقع في الناس: إما زرزرة للثياب فهي محجمة العورة، إن قلت كاسية مغطاة بكساء، وإن قلت عارية فهي محجمة كأنك تراها ما جاءت شفافة. تقول إنها عارية وفوقها ثوب، تقول فوقها ثوب وهو شفاف يظهر ما بعده، لا هي عارية ولا هي كاسية، كاسية عارية في نفس الوقت. هل شفت الوصف النبوي الدقيق؟ كاسيات عاريات. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصف هذا الوصف. فتنوعت المعاني أو الهيئات في تحقيق هذا الوصف النبوي الذي وقع في هذه الأمة. يقولنا كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات إلى ذلك التجري وإلى ذلك الاقتحام للتهم والبعد عن القيم، مميلات لغيرهن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وتفنن الناس في رؤوسهم في شعرهم في المناسبات خاصة وفي مختلف الأحوال، وكلما اكتشفوا طريقة وجدنا فيها أثر من مشابهة سنام الجمل واحدة بعد الثانية، لبعضها مايلة إلى كذا وبعضها كذا وبعضها إلى قدام وبعضها إلى وراء، وسنام الجبل الجمل يتابعهن. رؤوسهن كأسنمة البخت، كأسنمة البخت المائلة. فشد الوصف الدقيق من قبل المئات السنين ويجي التطبيق كما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ثم يحذر مصير ومغبة هذا الانسياق وراء هذه التيارات التي لا بصيرة لأربابها ولا نور ولا عقل ولا قيم. يقول: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد في الحديث أو حديث الأخرى، حديث الأخرى لا يوجد من مسيرة 500 عام، إذا بينها وبين الجنة 500 عام صارت كذلك. إذن فلتقف المرأة المؤمنة في حياتها موقف التي أدركت أنها أمة لإله حق خالق وحده خلقها وإليه مرجعها جل جلاله. لن يقف معها عند ذلك صديقات ولا شركات ولا مؤسسات ولا مجتمعات. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فتقرر قرارها فيما تنتهجه في هذه الحياة، في لباسها، لباس بناتها، لباس أولادها، فيما يدور ويجري وسط الدار بينهم، فيما تقرره في مناسبات زواجها، زواج بنتها، زواج ابنها، ماذا تقرره مما يدور سواء من أغاني وفيها ما هو مباح وفيها ما هو مسنون وفيها ما هو مكروه وفيها ما هو حرام. هل تفرق أو لا تفرق؟ أو عندها المسألة سواء؟ أو تأخذ كما بعضهم إذا قدوا وقت العشاء خلنا نرتعش، ارتعشوا بكل ما أباح الله إلى أن تشبعوا لكن تتجاوز الحد إلى قلحية، إلى ظهور عورة، إلى حركات خبيثة خسيسة تثير الشهوات، لا، ما هذه رعشة، هذه ربشة، وهذه مصيبة، وهذه أمور مفضية إلى عذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه مخالفة للأمر الإلهي، ما يمكن أن تكون شهوات. قد جعل الله لنا في المباح ما يكفينا ويروي ما محتاجاتنا من الفرح، من السرور، من الطمأنينة. أردنا أن نزفن سواء رجال منا أو نساء، فلهم حركات موزونة في زفينهم، طيبة جميلة تطيب النفس، ولا فيها شر ولا فيها سوء ولا فيها شيء ليثير الشر ولا يثير النفوس إلى الشر، فما أحسنها. ولكن تجاوز هذا الحد نقلد شي جانا في التلفزيون، شي جانا في النت، ورحنا نقلده وسط ديارنا ونحن المؤمنون المسلمون أتباع الكتاب، أتباع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الأمر الذي حذرنا منه، لتتبعن سنن من قبلكم من تشبه بقوم فهو منهم، وهكذا تمضين على قدم، بعد عن الإسراف، عن التبذير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، مبذر في ثياب، مبذر في أكل، مبذر في أي شيء من الأشياء التي تستعمل في الحياة في الوقت الذي نعيش فيه. والعالم الإسلامي يعيش فيه حاجات كثيرة لأمور كثيرة، وكيف يلهى هذا له مديد بعيد إلى الإسراف الزايد، ويموت هذا من الجوع، ويتعب هذا من الضروريات ما يحصلها، لأن الزمام تحكم فيه اللئام. فلما تحكموا للئام كانت النتيجة هكذا. ولو عرفوا الأمر فصارت الواحدة ربما يسهل عليها أن تصرف فيما لا يليق 100 و200 و1000 و2000 و3000، وربما لها قريب هنا وفي اليمن وفي شيء من الدول الأخرى لها قريب يحتاج إلى 100 لتكون لمونة أسبوع وأكثر من أسبوع، تبخل عن بذلك. يكون عندهم شيء من الخيرات أيضا المشروع لهم، إما في مساجد وإما في مدارس طيبة صالحة تعلم. إذا خرجت قليل شافت هذا كبير وتقول عليها الأمر، ولكن الألوف كلها تخرج في فخفخة في شيء من ذا المظاهر، في شيء من الموضات، وتجيبها ولا تبالي بما تنفق في ذلك. هذا خلل في الموازين، هذا قرار يورث السوء في عقب الدار، يورث سوء المصير والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة على الصراط، لا تزول، يعني ما ترتفع على الصراط، سواء يسقط في النار أو يمر على الصراط إلى الجنة، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وإذا سألنا عن العمر كله سؤال، فهناك مرحلة الشباب سؤال خاص من بين مراحل العمر على الشباب: عن شبابه فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فما يمكن أن يدخل درهم واحد إلا في سؤالين، أقل ما يكون في دخول الدرهم فما فوق ولا أقل من ذلك، أقل ما يكون سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فحضري الجواب لهذا السؤال عن كل شيء: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإذا كان الاكتساب يكون اكتساب على وجه شرعي، على وجه صحيح، لأن في مثل هذه البلدان ابتلي أكثر النساء بترك كثير من مهماتهن الواجبة والمهمة لهن في الديار والمنازل، والاشتغال خارج المنزل. وإذا ذهبت العمل واشتغلت خارج المنزل وأمور ما كانت معهودة في مثل ذا البلاد وفي كثير من البلدان المسلمين، إذا كان كذلك فهناك أقل ما يكون ضوابط في شريعتها تعلمها كيف تخرج، كيف تتعامل، وكيف تحافظ على دينها، وكيف تسلم نفسها من شر الاختلاط الموجب للاختباط الذي يسقط الناس في سخط الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. يقول سبحانه وتعالى في ذكر هذا الوصف: عند حاجة بنتي نبي من الأنبياء، سيد النبي شعيب، حاجتهم لأداء حقوق الحيوانات عندهم ولسقي أنعامهم، خرجتا لأنه لا يوجد من يكفيهم هذه المهمة ممن هو أليق بها. أبوهم شيخ كبير، أخ غير موجود، ما أحد من أقاربهم يكفيهم، فخرجتا. ووصل سيدنا موسى، والحق يذكر لنا هذه القصة من أجل ماذا؟ من أجل يجي ناس في القرن العشرين على قولهم الحادي والعشرين يقولون لنا اتركوا أمور دينكم، واتركوا هذا تشددات وهذا كذا وهذا كذا، وخذوا منا حضارتكم الآن وثقافتكم، نحن سادتكم وقادتكم، لا محمد ولا أصحابه ولا آل بيته ولا الأولياء، نحن. ويقولوا لنا هكذا نروح وراهم منهم وماذا يساوون، ولا يرضى أحدنا أن يحشر معهم يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ذكر القصة سبحانه وتعالى، قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، اجتماع في عمل يسقون أنعامهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان لا ترضيان الاختلاط، تقومان بالعمل ولا تختلطان ولا تحتكان بالجنس الآخر، تذودان أغنامهما. ولحظ المنظر سيدنا الكليم، وهذا من قبل الرسالة، لكن شؤون هذه القيم مغروسة في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولو من قبل النبوة. لحظ المنظر فرأى أن هنا واجب على الرجل أن يقوم به في مثل هذا المجتمع. ما خطبكما؟ لماذا أنتما هنا وتذودان الأغنام؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير، يعني ما خرجنا اعتباط، أي لو وجدنا من يكفينا هذه المهمة نحن نعرف بمهمتنا الأكبر والأحب نقعد في مكاننا، لكن أبونا شيخ كبير ما يقدر يسقي، ولا أغنام أمانة في ذمتنا، واجب لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فقام بواجبه سيدنا الكريم وقال هاتوا أنا أسقي لكم، سقى الأنعام وقال خلاص ارجعوا إلى بيتكم، أنتم بيت شرف وكرامة، ارجعوا خلاص صلوا الهولة، وأدى الدور وأدى الواجب. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وغريب نازل في المكان ما حد حوله، قال ربي إني ما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير، انتحى إلى ناحية في الجبل فيها ظل جلس فيها. فلما وصل الخبر إلى سيدنا شعيب ذاك الرجل الجالس في بيته قال حصل اليوم أن الرجل غريب عليه أثر نور وصلاح، وقال لنا هو اللي سقى لنا ورجعنا بسرعة وتركنا قبل أن يصدر الرعاء، رجعنا بأغنامنا. قال لواحدة من اذهبي قولي له تعال نعطيه أجرة على ما سقاكم. فجاءته إحداهما تمشي، وهنا بيان الكيفية عند المراد المخاطبة للرجال في العمل في الخارج في الشارع، تمشي على استحياء. والله ذكر هذه اللفظة العظيمة منه في قرآنه، مثنيا مشجعا مبينا مرسخا الصفات الكريمة القويمة. ما ذكرها الله ليذم بنت شعيب، ما ذكرها الله ليستنقص بنت شعيب، لكن ذكرها يمدح ويمجد هذه البنت. البنت أدركت، البنت عرفت القيم والموازين والضوابط المعاملة. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وجاءه وقص عليه القصص إلى آخر ما ذكر الله في هذه الآيات، بيان شافي لنا من الله. وهل نجد خيرا من كلام ربنا لنا فيما يصلحنا، وهل نجد إشارة في كلام أحد أفضل لنا في صلاح أحوالنا من كلام ربنا وخالقنا جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا لا يمكن للمرأة أن تقوم بعمل في أي دائرة أو في أي مكان وهي مستخفة بالضحكات، مستخفة بإخضاع القول، مستخفة بإبراز زينة من زينتها. بعضهن لما يستعملن الحجاب ويستعملن ما يستر أبدانهن يزينه هو نفسه ويخلين في أشجار ورقائق وزينة، وبعضها تتجاوز هذا أشد من هذا، تخلي إذن في يديها زينة وتبرز الزينة في محل العمل ما شاء الله. فجاءت إحداهما تمشي وراحت الاستحياء، من ذلك قلت هذه بغينا كلمة ثانية لتجي مناقضة لمسألة الاستحياء، وقلتها إلا تستعرض وعدها تحب شوية. في الأيام الأولى الأصابع قليل بعض الكف، بعدين كف كله يظهر، بعد ما تقعد في العمل شهرين ثلاثة أشهر يبدا الساعد شويه ظهر قالوا تقولي ما حد الا الموظف بس عنده في العمل ما حد ثاني، والموظف رجع اب ولا رجع ولد ولا رجع اخ ها. وبعدين شويه وقد الساعد يظهر في العمل، وهذا الذي حصل في اماكن كثير. بداوا خطوه خطوه خطوه، والحق يحذر يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني ما يحط المشروع حقه دفعه واحده يقول قفز، يقول لك على واحده واحده انت ما تطيعني في ذا شويه بس حبه واحده حبه واحده حبه يسهلها عليك حبه حبه لما يوصلك الى بعيد. ولهذا سماها الله خطوات خطوات واحده بعد الثانيه. فالحزم سد الثغرات هذه التي يلعب بها علينا عدونا فيلهينا عن الله تبارك وتعالى وعن القيام بامره في مثل هذا. والا فمن اعظم النساء اللاتي عشنا كرامه وتكريما وحرمه وتعظيما في المجتمعات نساء النبي وبناته، نساء النبي وبنات محترمات مكرمات معظمات، وعشنا وكان يمكنهن أن 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 يؤثرن شيء على شيء في العمل، لكن آثرنا هذا المسلك الذي ارتضاه الله لهن ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومضينا على ذلك الحال. وهكذا فهناك ضوابط من حيث الشرع حتى في كيفية النطق. الاستخفاف بالضحكات مع الأجنبي ممنوع في الشريعة، قال تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وشرع عند خطاب أمهات المؤمنين قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وعلى كل الأحوال فمهما تدنى حال الإنسان المؤمن فلا يصل إلى المكروهات ولا إلى المحرمات، ومهما وقع إلى حد الخلافات بين أئمة الدين وصار في أمر مختلف فيه فلا يشطح شطحة بعد هذا ويسترسل، لأن معظم النار من مستصغر الشرر، الشرارة الصغيرة هي التي تحرق بيت كامل بعد ذلك، بل تحرق مدينة كاملة والعياذ بالله. ومعظم النار من مستصغر الشرر. وآداب أدبنا بها في القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن. فإذا كان الثوب نفسه الذي جعلته حجاب زينته وصار مزخرف ومنقرش وفيه زينة، صار هو زينة يحتاج إلى حجاب، لأن الحجاب ما شرع إلا من أجل ستر الزينة. فإذا كان هو زينة عاد ماشي حجاب، لأن بسم الله هاتي حجاب استر الزينة، لأن مقصود الحجاب ستر الزينة. فإذا كان الحجاب زينة ما أدى شيء من مقصود الشرع ومن نزول آيات الحجاب التي يتجرب بعض الناس يقول لهذا كانت عادة العرب. عرب من؟ عرب من؟ العرب كانوا مثل غيرهم من الأمم، وقعوا في الرذيلة وفي السقوط والتبرج عندهم زايد بلا حد، إلا لما جاء محمد ولما نزل القرآن بدأ الحجاب. الحجاز نفسه ما كان الحجاب معروف فيه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه إلا بعد نزول الآية، قبل هذا ما يعرفونه، لا أهل مكة ولا أهل المدينة ما يعرفون الحجاب هذا الصورة ولا هو عادتهم، إلا آيات نزلت واسمها آيات الحجاب في المدينة المنورة بعد الهجرة. فلما نزلت أصبح النساء المدينة كأنهن الغربان السود لا يدرى هي مقبلة أم مدبرة. المسألة قرآن ووحي، ما هو عادة عاد، هذه ما هي عادات لا للعرب ولا لغير العرب، هذا دين، هذا قرآن، هذا شرائع جاءت من الله سبحانه وتعالى، هي الأصلح للناس والأفلح والأنجح دنيا وآخر. وما يحصل من مخالفة ذلك إلا نتائج أن المرأة تكون هي الخاسرة الأولى في المجتمع، فإن الفساد عندما يستشري يمس المرأة قبل الرجل، والرجل وإن كانت عليه مسؤولية كبيرة وتبعة في الآخرة، ولكن أكثر الفساد الحاصل في الدنيا والتعب يرجع للمرأة نفسها. فهذه التي تبرجت فأفسدت على بعض الناس بيوتهم وكانت سبب لشقاء بعض النساء أخواتها هناك، يأتي بعدها عشرات يفسدن عليها زوجها، ومئات يفسدن عليها مش واحدة ولا ثنتين يفسدن عليها زوجها، والذي عملته في البيوت الأخرى يرجع إلى بيتها. فهي كانت في مقتبل عمرها لوت عنق رجل على أهله بما يرى من ما تزينت به أو تظاهرت به أو تبرجت به، تبدأ إذا لها حظ وحياة طبيعية فطرية تصير زوجة، تصير أم بيت، تصير أم أولاد، وترجع مثل زوجة الأول هذاك وتجي واحدة ثانية عادها، لا دخلت البيت وتصلح لها كما صلحت في الأولية وتفسيدها. فأكثر الفساد من هذا يرجع على النساء. وحال المرأة في الغرب اليوم، حال المرأة في بلاد التبرج حال يرثى له. عند التأمل بعين الإنصاف والبصيرة، ما استفاد من التبرج، ولا استفاد من قلة الحياة، ولا استفاد من عمل الرذيلة، إلا أنهم فقد السر أنوثتهم، فقد سر استقرار حياتهم في هذه الدنيا، وإلى جانب ما يتعرضون له بعد ذلك من العذاب الأكبر في الآخرة. وهكذا تجدين العاقلات المنصفات حتى من الكافرات. بل من العجيب أنه في أسر اليوم، سواء في كندا أو في بعض دول أوروبا، من أسر كافرة ولكن بقي معهم توارث شيء من القيم، لا يرضون لبناتهم أن يلبسن بعض الأزياء ولا أن يتبرجن في الشوارع، وهم غير مسلمين، وهم غير مسلمين، لكن ينظرون إلى المجتمع المنحط عندهم نظرة استنقاص، ويدركون النتائج والثمار التي وصل إليها هذا المجتمع من ذلك التغير وذلك الانحدار وراء الرذائل، وهم يحافظون على بناتهم، بينما كثير من بنات المسلمين ما يبالين ويخرجن، وربما افتخرن باقتحام لجج الاستهزاء بالحياة وبالقيمة وبالحشمة وبالأدب. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان والحياة في قرن، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. فهنا مهمات وواجبات أمامكم أيتها المؤمنات، تستفيدين من مثل المجالس المباركة، تتهيأ إحداكن لأداء دورها على ظهر الأرض ولقائها ربها رب السماوات والأرض، وحسن حالها في يوم العرض، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ابعد عن الإسراف، ابعد عن التبذير، قم بالتوسط في الأمور، اتركن كل موجبات التبرج وإظهار الزينة للأجانب، فما في ذلك خير. ومن ابتليت منكن بعمل في أي شركة في أي دائرة من دوائر الحكومة فلتعرف واجبها بينها وبين الله في أخذها وعطائها ونظراتها وكيفية مخاطبتها، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولتكن على جد في أمرها، تحسن وتتقن عملها دون أن تلعب بمهماتها ولا بقيمها ولا بأخلاقها ولا بمسارها ولا بحالها مع خلاقها، وتكون قبل الخروج أخذت نصيبها من التذكر ومن قراءة القرآن، وعند الخروج بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يقال لها من قبل الملائكة: هديتي وكفيتي ووقيتي، ويتنحى عنها الشيطان. ونوصيهن بقراءة آية الكرسي عند كل دخول وعند كل خروج إلى بيوتهن أو إلى أماكن عملهن، فلا تدخل بيتا ولا تخرج من مكان إلا وقرأت آية الكرسي، وإذا ضمت إليها الإخلاص والمعوذتين كان ذلك سببا لدفع البلايا ولجلب الألفة بل ولتيسير الرزق أيضا. ولن يجد من استغنى سواء برزق أو بسلطة أو بمكانة بين الناس في المجتمع، كل من استغنى بشيء فإنه لن يجد بذلك الاستغنى إلا طغيان يطغى به، إلا أن يعلم أنه مهما أخذ مهما ملك فإنه محتاج. وكانت السيدة خديجة عليه رضوان الله غنية كبيرة من أغنياء مكة، فما زادها مالها وكثرة مالها إلا تواضعا وإلا أدبا وإلا حرصا على الخير وإلا خدمة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمنهج سيدنا محمد. بينما الغافلة والجاهلة إذا وجدت الفلوس رفعت رأسها على أبيها وعلى أمها وعلى زوجها وقالت: أني ما أنا محتاجة إليكم. هذه فاسدة أفسدها المال، ولكن العاقلة اللبيبة هذه صاحبة الأموال الكثيرة التي تقدم إليها أعيان قريش بالخطوبة فرفضتهم، طلبت محمدا صلى الله عليه وسلم وقامت بخدمته، ما جاه السلام من ربها إلا وهي في حالة خدمة وسط الدار. كم عندها جواري بيعمل لها كل شيء، لكن قامت هي تباشر الأعمال. جبريل يقول للنبي: هذه خديجة داخلة عليك بإناء من طعام، يعني هي وليت طبخ الطعام وحمل الإناء وحاملته السيدة الكريمة. عندها جواري كثير، عندها مال كثير وجاه كبير في مكة، لكن راحت بنفسها تطبخ وراحت بنفسها تقرب وتحمل الوعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خديجة داخلة عليك بإناء فيه طعام، إذا دخلت عليك فأقرح السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فدخلت السيدة خديجة، قال يا خديجة هذا جبريل يقولك السلام من الله ومنه، وبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه. قالت الله السلام ومنه السلام، وإليه يعود السلام، على جبريل السلام ورحمة الله وبركاته عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وما خرجت من الدنيا إلا وقد سلم عليها رب الأرض والسماء. رأيت هذه الكرامة، رأيت هذه المنزلة، رأيت هذا الشرف، من إن جاءت به؟ ولو تابعت غي أهل الجاهلية ما أدركت شيء من هذا. ولكن يقول الله في عموم المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام. خديجة وعدها في الدنيا ولها السلام من الله تبارك وتعالى، جاء عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وحشرنا في زمرة، يعني جميع نسائنا يا رب اجعلهن في زمرة أم المؤمنين خديجة وبنتها الزهرة وأمهات المؤمنين وأخوات الزهرة زينب ورقية وأم كلثوم بنات المصطفى الأمين. الله لا يخلف نسائنا عنهن ويلحقهن بهن في دار الكرامة ومستقر الرحمة وفي مواقف القيامة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ونعوذ بالله أن يحشر أحد من بناتنا من نسائنا مع يهوديات أو مع نصرانيات أو مع كاسيات عاريات. يا رب احفظ علينا الإيمان والإسلام ورقنا إلى أعلى مقام، وبارك في هذا المنزل وأهليه وما يدور من الخير فيه. بارك في هذا الاجتماع للذكر والصلاة على النبي في كل يوم ثلاثة، وهذا من الخير الذي يكسبه المؤمن في حياته. رزقنا الله وإياك عمارة العمر واغتنام والتزود منه للمعاد والمصير والمستقبل الأكبر. بارك الله في هذه المنازل وعمرها بالخير والنور، وحماها وأهلها من جميع الآفات والشرور، وفي منازلنا أجمعين. ونظر إلينا وإليكم واجعل ديارنا ديار أهل الإسلام أهل الإيمان، التي ترى لأهل السماء كما تترى النجوم لأهل الأرض بعمارتها بالقرآن وبعمارتها بالصلاة على سيد الأكوان وبمجالس الخير وبالتعاون على البر والتقوى. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، واغفر لوالدينا ومشيخنا ومعلمينا وأعلي درجات الشريفة نوران بنت عبد الله بن حسين الكاف، واجمعها بأهليها وذويها في الدرجات العلى، واجعل مستقر روحها في الفردوس الأعلى، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجعل لها من عذابك وقاية وجنة، وخلفها في أهلها وذويها وفي المسلمين بخلف صالح، وارفع لها الدرجات لديك وتقبل جميع حسناتها وضعفها إلى ما لا نهاية، وتجاوز عن جميع سيئاتها وبدلها إلى حسنات، تحمل عنها وعنا جميع التبعات. اللهم وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في نياتنا، وبارك لنا في وجهاتنا، وبارك لنا في أهلينا وأولادنا، وبارك لنا في خواتيمنا عند الموت، وبارك لنا في برازخنا، وبارك لنا في القيامة، واجعلنا في زمرة المظلل بالغمامة، وأوردنا على حوضه المورود، وأذلنا بظل لوائه المعقول، وادخلنا معه في جنات الخلود بسر الفاتح إلى روح جميع والدينا ومشيخنا وذحق علينا خاصة وأموات في محياهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ومجالس الذكر الأمر فيها ترغيب من الحق ومن رسوله، يجب أن يحل محله منا ونتعاون على مثل ذلك في حياتنا وإيجاده في واقعنا ونتداعى إليه. فمن دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فبينما يحب أن ينشر دعاة السوء بيننا، جلسات الغفلة أو المخالفة للشريعة أو البعد عن ذكر الله، فبحكم إيماننا يجب أن نحصن واقعنا بكثرة دعوة بعضنا البعض وحرص بعضنا البعض على الحضور في مجالس الذكر، على الحضور في مجالس العلم، فلا تحيا القلوب إلا بذلك. كان يقول سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه: أليس الطعام، أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء ثلاثة أيام يموت يتعرض مقاله؟ بلى، بل كذلك القلب إذا منع الحكمة ثلاثة أيام يموت، لأن تمر ثلاثة أيام لا له مجلس ذكر لا له مجلس علم يموت هذا القلب. فحياة القلب إلا بذكر الله وبالعلم النافع. فواجب أن نعرف قيمة هذه المجالس، وقيمتها مستمد من أن الذي دعانا إليها من، والذي عقد لواءها من. فإذا رأينا أن رسول الله عن الحق تبارك وتعالى يدعونا إلى عقد هذه المجالس، كيف نقدم عليها أن تمضي أوقاتنا في شيء تافه وجي نتقابل فيه على كلام فارغ وعندنا استطاعة أن نحضر مجلس علم, أن نحضر مجلس خير. بل ينبغي أن نحرص على وجود ذلك في منازلنا وفي ديارنا, وأن يتوفر هنا وهنا وهناك, فإنه كلما كثرت مجالس الذكر والخير كانت فيها دفع للآفات عن الأمة وسبب لصلاح القلوب. يجب علينا التعاون على ذلك, وتعاون على البر والتقوى, ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فواحدة تحضر المجلس وعندها على عدد خطواتها, لكن واحدة ثانية عندها على عدد خطوات 3-4-5 من حيث الخطين من ديارهن إلى المال, بكل خطوة تكفير سيئة ورفع درجة وكتب حسنة, لأنها دعتهن, لأنها رغبتهن, لأنها أحسنت الأسلوب في جلبهن إلى الخير. فهذه ما عادوا خطواتها واحدة, خطواتها لها ومثل خطوات ذي مثل خطوات ذي مثل خطوات ذي الذي تسببت في حضورهن إلى المجلس. كل خطوة رفع درجة, كتب حسنة, تكفير سيئة, نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. الله يوفقنا للتداعي للخير. تقول نجد صعوبة في تربية أولادنا في هذا المحيط وهذا الزمن, سمحنا لهم بمماشات من حولهم ضاعوا ونشدنا عليهم حرم نفروا وثاروا, فكيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم أن نوفر لهم ما يصلحهم وما يكفيهم نظرا وسماعا وتفرجا وراحة. فنختار البرامج ونتحكم فيها, نختار ما يدور وسط الدار, ونعطيهم نصيب من عواطفنا ونصيب من حسن الصلة بيننا وبينه, حتى نشبع عواطفهم بذلك, ثم نجعل لهم مما يحتاجون من اللعب من الترفه بموازين ما يكفيهم, ويسلمهم من أن تمتد إليهم أيدي الكثير ممن حواليهم الموقعين لهم في إفساد, إفساد نظرة, إفساد فكرة, إفساد وجهة, إفساد خلق من الأخلاق. فهي كلها مترابطة ببعضها البعض. ومهما عايش الإنسان في أي محيط, قد ضرب الله لكنا المثل بالسيدة آسيا عليها رضوان الله, عاشت وسط قصر فرعون ولكن صدقت وما تأثرت بما قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون, وما غرها شيء من زخرف ملك فرعون وما عنده, ثبتت وإن كانت وسط قصر فرعون وكانت مثال للمؤمنات من أهل الجنة. بل جوزيت أن تكون في الجنة زوجة لمن؟ لأكرم إنسان, لسيد أهل الجنة كلهم, لأنها صبرت وعاشت في ذاك المحيط وثبتت. فمهما انتشرت من فتن فإنه عند صدقنا ووجهتنا نحافظ ويتضاعف الأجر لنا, ويمكن أن نكون في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم للعامل فيه أجر 50 منكم, قالوا منا ومنهم, قال بل منكم لأنكم وجدتم أعوان على الخير ولا يجدونهم. فنغنم مثل ذلك ببذل مستطاعنا وعمل شيء من الجلسات, ثم التفكير في اختيار جلسة وأصدقاء لأبنائنا ولبناتنا من الذين نامن على دينهم ونامن على خلقهم. والله الموفق, وعند النية الصالحة والوجهة الصادقة لابد يحصل أثر ولابد يحصل خير, لكن ما بين الإفراط والتفريط هو يكون هناك الهلاك, يكون الهلاك ما إما في إفراط أو إما في تفريط. وأما مع توسط الإنسان وبذله الوسع فلابد أن تؤول العاقبة إلى خير إن شاء الله, لأن الله لا يخيب ظن الذي أحسن فيه الظن وأدى مستطاعه من بذل على توسط وعلى بصيرة. الحلم سلج على الجسد ما أعرف كيف السؤال هذا ما جاء ممكن نسلم ما جاء من ما يتعلق بالماء والثلج. ما هناك الثلج كان موجود بين الناس في عهد صلى الله عليه وسلم, إنما قد في نادر الأحوال يخرج الثلج من السماء, وما كان هذا متوفر في الحياة. وكان صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يتوبى ويغتسل بالماء البارد, وفي أيام الحر أو لصاحب الحمى وهي نوع من أنواع الحمى يفيدها الماء, كان يأخذه من القربة مبرد في القربة ويأمر أن يغسل به المريض. هذا فيما يتعلق بمسألة الماء والثلج, ومن عرفنا مقصود السائلة. في أمهات مع أطفالهم يكون في بعضهم ترك لهن ليتصرف في عقولهن ومسالكهن الشغالات والإيباد، يتعطل دور الأم والأم، وبدل الأم تعطي إيباد وشغالة. الشغالة قد تكون طيبة وغير طيبة، تكون مسلمة وغير مسلمة، هي تصب في فكره الذي تريد، وهي اللي يتلقى منها الأخلاق والتربية، والثاني الإيباد. دور الأم تعطل ودور الأب كذلك ما عاد موجود. هذا ابن الإيباد والشغالات، ما عاد ابن فلان ابن فلان. فهنا يكمن خطر كبير في أن المهمات الخطيرة الأساسية في الحياة يتخلى عنها أربابها وتعطى من ليس أهلا لها. هذا هنا يحصل خلل كبير وخطر كبير في واقع فكر هذا الناشي مسكين. وإيش ذنب هذا الابن والبنت عندنا؟ نسيب عليهم رابطة بنورانية القرآن وروحانية السنة الشريفة والمعاني الوحي المنزل، نحرمه هذا كله ونخليه وراء ما يوبع في البرامج وما تقوم به معه الشغالة التي قد تكون هي لم تتربى في الأصل ولم تتصل بهذا النور والخير، فكيف توصل بها ابننا أو ابنتنا؟ إذن ترك مهماتنا الكبيرة وتسليمها لمن ليس أهلا لها هو الخطر على ذات الإنسان، الخطر على تركيبة الإنسان وبنائه، والضرر على الإنسان أكبر من الضرر على كل شيء آخر، من مال من جماد من نبات من حيوان، أن يتضرر الإنسان نفسه والعياذ بالله تبارك وتعالى. قلت عذر بعض الأمهات أنها قالت ما صارت مستطيعة ولا عادت تستطيع تمنع بناتها من التبرج أو لبس العاري، ونقول بل تستطيع النصح واختيار الأساليب المتنوعة والاستعانة أيضا بغيرها حتى تؤدي واجبها بينها وبين الله تبارك وتعالى. وقد تكون من البداية أهملتهم لما كن صغار، وهي بنفسها لبستهم من أيام الصغر اللباس اللي فيه بعض العري، فلما كبرت وجدت نفسها مصبوغة بمحبة هذا من فعل والدتها بها في أيام صغرها. ولهذا لو قد تربت من الصغر على معنى من الحشمة والحياة لألفت ذلك ولتمكنت فيه. وعلى كل الأحوال ما هناك شيء يبرئ الإنسان عن مسؤوليته في أن يقول كلمته وأن يقول توجيهه وأن يظهر الغضب لله تبارك وتعالى. وهذا كان بعض الأحباب يسألنا عن قول الشافعي في الصباح: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. مثل هذا أن تبرج أمامه بنته أو ابنه وهي تقول ما عاد قدرت فيها وتسكت وتضحك معها، بل لابد من الغضب من أجل الله سبحانه وتعالى، ولابد من أداء الدور في هذا واستعمال أنواع من الأساليب والوسائل. لا يعذر الإنسان في القيام بمثل ذلك. فيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلهذا ينبغي التواصي بالحق وبالصبر، وينبغي التذكير بعضنا البعض، وأن لا ننساق وراء التيارات التي تنحدر وتنحدر بالناس معها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك من جاءت لأداء حق أقارب من أقاربها فوجدت في الاجتماع شيء من مخالفات الشرع المطهر، فعندها واجب النصيحة مهما تمكنت وعرض الأمر، ثم مهما عجزت عن مثل ذلك فالمكان الذي فيه المنكر خصوصا إن كان من الأشياء المجمع عليها فواجب أن تفارق هذا المكان وتكون في ذلك معذورة، وتكون في ذلك أدت واجبها مع الأسرة بالحضور إلى مكانهم أو الحضور في أوقات وأماكن لا يكون فيها شيء يتوجع عليه فيها واجب الإنكار أو المفارقة لمحل المنكر، فتختار شيء من الأوقات مع بدل النصيحة بحسب المستطاع، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وإنما علينا بذل المجهود وبذل المستطاع والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر. يقول بعض أخواتنا أسلمت لكن حين تزور أهلها غير متسترين وتظهر عوراتهم عليها أن تغض الطرف وتكون زيارتها لهم بحسب أداء واجب صلة الرحم وبر الوالدين ومحاولة إيصال الخير إليهم، فلا تسترسل في مجالس لا حاجة لها بها معهم، ولكن تفتح باب الصلة بهم لإيصال الخير، وتكون في مثل هذا الحال غاضة للطرف، غير متعمدة للنظر وغير ملتفتة بالقصد، وما كان من دون قصد منها فصرفت نظرها لا شيء عليها في ذلك، فتقتصر على المجالس التي هي عليها فيها واجب من مثل مجرد صلة الرحم أو مثل الحضور مع الوالدين في بعض الأوقات وفي بعض المناسبات، وما لا ضرورة لحضوره وهو بهذا الشكل تتأخر عنه بعض الشيء مع امتداد حبل الصلة، وكذلك تكون عند الحضور مع وجود مثل ذلك غاضة للطرف وغير متعمدة ولا قاصدة للنظر إلى العورات، وتكون بذلك سالمة. وكل من كان حريص على الخير أو له سعي في أمر الدين والخير يجب أن يكون على حال أشرف وأرفع ومتميز عن سواه، سواء في نفسه وفي أهله وفي أسرته، كما هو معلوم وواجب. والأمور تأتي بمعنى من الاهتمام والانتباه والتعاون، إذا قام الخير يؤدي بعضه إلى بعض، ويؤدي صغيره إلى كبيره وقليله إلى كثيره، كما أن الإهمال والتساهل فالشر يؤدي صغيره إلى كبيره وقليله إلى كثيره. ترابطات جعلها الله بحكمته في هذه الشؤون، وعلى كل أن يبذل ما يستطيع، ولن نعدم استطاعاتنا في كثير من المواقف، خيرا كثيرا نقوم به في واقعنا. وفقنا الله وأخذ بأيدينا وألهمنا رشدنا وتمم سعدنا إنه أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا في دائرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فنجوا من كل خسر في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. كذلك الذي لاحظت في زوجها كثرة كلام النساء له وتبادل شيء من الرسائل وما إلى ذلك، وبعضهم بعض الرجال يبتدينه النساء من هنا ومن هناك، عليها شان بينها وبين الله تبارك وتعالى أن تصدق في إرادة الخير له وفي نصحه كذلك، لكن بقلب مربوط بالله يريد له الخير. إذا قامت بذلك فلا يسقط عنها حق التذكر له والنصيحة، وأيضا أن تستعمل الأسلوب يعرف به غضبها من أجل الله تبارك وتعالى، وفي الاسترسال وراء أمثال ذلك الكلام، ولا تقصر في واجب النصيحة بالأسلوب الطيب، ولا تصعد الأمر تعطيه فوق حده فوق قياسه بأن تشهر بذلك أو تذكر لمن لا ضرورة لذكره معه، ولا يكون سببا في الإنقاذ أو في احتواء المسألة، ولا تقتصر بالأمور على النطاق الذي يتم به احتواء المسألة من هنا ومن هناك مع كثرة الدعاء والإلحاح على الله تعالى يقذف في قلبه، خشيت أن يسلمه من مثل هذه المطبات والمساقط التي يسقط فيها كثير من الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. تقول قد أجد صعوبة لأنها لن تتقبل مني النصح والتنفير، نقول لا، ما يؤدي المسألة إلى حد التنفير، ولكن لا يسقط واجب النصيحة حتى وإن لم تقبل، وإن لم تقبل يوم ربما قبلت في الغد، لم تقبل الغد ربما قبلت بعد الغد، والإنسان نفس بشرية عرضة للتأثر بذا وبذاك، وإذا استمر النصح بالأسلوب الطيب فيرجى وجود الخير ولو بعد حين، ولا ونحن مع حذرنا من الشر ما عندنا استصدار أحكام قطعية على خلق الله تبارك وتعالى، وربما متبرجة اليوم واقعة في مصيبة وورطة المشي وراء التيارات، تأتيها لحظة من اللحظات تقلبها رأس على عقب وتردها إلى مستقيمة، ما حد يقدر يقفل أبواب الله على خلقه، ولا عندنا أحكام على الناس بأن هذا خلاص فاسد ولا فاسق ولا قدوم من أهل النار. ما لنا حق نقول ذلك ولا لنا، وإنما حقنا واجبنا الرحمة والنصح وبذل الوسع في التقريب، ونترقب رحمة الله لنا ولهم، فنستمر على مثل هذا الحال حتى يقضي الله ما شاء، والله يقضي بالخير لنا وجميع أهالينا وأقاربنا وأصحابنا، ويرحم الأمة ويكشف الغمة ويعامل بمحدود. والحقيقة أن هذا الغزو الذي غزانا في أخلاقنا وفي ديارنا هو الذي تبعه الغزو بعد ذلك على الديار وعلى الأراضي وعلى منابع النفط وعلى غيرها من المصالح، هذا تبع ذا. فالغزو الأول على الدين وعلى القلوب وعلى السيرة، وبعد الغزو الثاني يتبعه، لأن كل شيء له مقابل، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله يصلح نفوسنا ويزكيها والمسلمين أجمعين، وبارك الله فيكن وفيما سألتن، وارزقنا الله الانتفاع إن شاء الله، لأنه عند وجود الوجهة الصادقة والنية الصالحة الخير يحصل، والله يمد بالمدد ولا يخيب الناس عند إقبالهم. فنرجو من الله نجعله مجلس مثمر ينفع به المتكلم والسامع، وندخل في شفاعة هذا النبي الشافع، ويصلح الله لنا الأحوال في الدنيا والمرجع، والحمد لله رب العالمين.